بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع مبحث المعاطات. القسم الأول، البحث في معنى قوله عليه السلام: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام.
نزلنا عن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه إنه استدل على جواز تمسك بالإطلاق فيما إذا شككنا في شرطية شيء للمعاطات التي تفيد الإباحة، قصد منها إباحة التصرفات ويترتب عليها إذن إباحة التصرفات. قلنا إنها خارجة عن البيع ولا يأتي فيها شرائط البيع، وأما إذا شككنا في شرطية شيء لهذه الإباحة فهل يمكننا التمسك بالإطلاق لدفع شرطية هذا الشرط؟ شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه تمسك بإطلاق الناس مسلطون على أموالهم، فله أن يبيح ما له من دون هذا الشيء الذي لا ندري أنه شرط في هذه الإباحة أو ليس بشرط. وتقدم الكلام في ذلك، قلنا الاستدلال بهذا الحديث صحيح بناء على ما ذكرنا في معنى الحديث من أن الحديث يؤتي السلطة المطلقة لكل مالك إلا ما خرج بالدليل، كل تصرف قام الدليل على حرمته وبطلانه وهو خارج عن قدرة المالك، وكل ما لم يخرج إن لم يكن دليل على حرمة التصرف فيه فهو باب تحت إطلاق هذا الحديث. مدرك الشيخ قدس الله نفسه هو عموم هذا الحديث: الناس مسلطون على أموالهم. وذكرنا تفصيل ذلك، وهل يوجد من بين الأدلة دليل آخر غير السيرة من الأدلة اللفظية يمكننا أن نتمسك بإطلاقه في دفع شرطية شيء نشك أنه شرط للإباحة أو ليس بشرط للإباحة؟ ذكر بعض من كتب في المقاصد أن هناك دليلا آخر أيضاً لفظي يدل على ذلك بالإطلاق، وهو ما ورد في رواية عن صاحب الزمان عليه السلام من أنه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذن منه. وفي موثقة الشماعة أيضا بهذا المعنى ورد أنه لا يحل مال دم امرئ المسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. ذكر قدس الله نفسه أن الرواية الأولى بالمفهوم والرواية الثانية بالاستثناء يدلان على أن المناط في إباحة التصرف في مال الغير هو اذن الغير و رضا الغير و طیب نفسه بذلك لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه المطلوب منها اي شيء يعني يجوز ان يتصرف شخص في مال غيره برضا منه ورغبة منه مفهوم الرواية يدل على أن المناع في جواز التصرفات هو إذن المالك ورضا المالك الرواية الثانية بالاستثناء لا يهل مال دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه يعني مع طيبة النفس يهل الهلية موضوعها طيب النفس فإذا الإنسان رضي بتصرف الغير في ماله يجوز للغير أن يتصرف في مال هذا الشخص الموضوع والإلا والسبب في هلية التصرف هو رضا المالك إذن المالك طيب نفس المالك على نحو الإطلاق سواء وجد هذا الشيء الذي نشك في شرطيته للإباحة أم لم يوجد افرض أن هذا الرجل لا يدري أن هذا الإباحة غررية أباح التصرفات في ملكه وهي غررية أو أباح تصرفا بإزاء تصرف وهو ربوي أباح له هذا المن من الهنتة بمنين من هنتة أخرى هذا ربوي لا ندري أن الربا مانع عن صحة هذه الإباحة ولا نقول إن شاء الله ليس بمانع لأننا استفدنا من هاتين الروايتين أن تمام الموضوع وتمام السبب لهلية التصرفات هو رضا المالك وطيب نفسه بذلك طیب نفسی و رضا کلاهما موجودان زائدن علا هازا کونهی ربن موجود اولیس موجودن لای فرق فی ذلک نتمسک بالاطلاق فی روایت الاولا بالمفهوم فی روایت الثانیه بمعنى الاستثناء أن الظاهر أن هاتين الروايتين سواء تم سند كليهما أو لم يتم أحدهما موثقا والآخر في سنده ضعف وعلى كلا التقديرين الظاهر أنهما غير قابلين للاستدلال بهما في المقام حتى عند الشك في شرطية شيء للإباحة نتمسك بإطلاقهما هذا غير موجود في الروايتين لأن الظاهر المتفاهم من الروايتين أن إذن المالك من أحد أجزاء الأمور المعتبرة في هلية التصرفات إلا بإذن يعني الإذن معتبر الإذن له مدخلية لا أنه تمام السبب كما ورد أنه لا صلاة إلا بطهور ليس معنى ذلك أن الطهور تمام الصلاة إذا أدرك الإنسان الطهور وحصل الطهور صلاته تامة كانت معه الأجزاء الأخرى أم لم يكن لا استفاد من هذا المعنى لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ليس معناه أن هذا هو موضوع الصلاة يتحقق بذلك صاع سواء كانت هناك أشياء أخرى أم لم يكن. هذا التعبير لا يستفاد منه إلا الجزئية أو الشرطية. لا يجوز التصرف إلا برضا المالك، يعني رضا المالك معتبر فيه هلية التصرفات، أما أنه تمام السبب تمام الوجود فهذا التعبير لا يمكن استفادة هذا المعنى منه ومن أمثاله، بل هذا التعبير إنما يعبر به في الأجزاء والشرائط كما ذكرنا في التهور وفاتحة الكتاب وغير ذلك. فلا يستفاد من هذه الرواية وهكذا الموثقة أن المدار في هلية التصرفات على مجرد طيب النفس ورضا المالك، حتى نقول إن الموضوع مطلق سواء كان معه أيضا عدم الربا أو كان معه الربا. الربا لا يجوز بهذا الموضوع تمسكا بالإطلاق. فما صنعه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من حصر الاستدلال بالرواية بحديث السلطنة وعدم استدلاله بهذه الروايات هذا هو الصحيح. ثم إن هذا القائل ذكر أن معنى إجازة تصرف الشخص في هذا المال على نحو الإطلاق هو معنى التمليك. إباحة التصرفات يعني تمليك المال. نظرا إلى أن العقلاء إنما يرون الشيء ملكا بلحاظ آثاره، إذا كان لهذا الشيء آثار وأبهنا هذه الآثار كلها لشخص معناه أن الملكية انتقل إلى هذا الشخص. المدار في الملكية الانتفاع الآثار. فإذا قلنا كل هذه الآثار لك معناه أنك مالك لهذا الشيء. العقلاء ينتزعون من هذا عنوان الملكية. فلا فرق بين أن نقول الإباء المعطات تفيد الملكية أو تفيد إباحة التصرفات حتى المالكية، معناه أيضا أن هذا يفيد التمليك، لأنه المدار في الملكية عند العقلاء. إذا فرضنا أن الشيء مسلوبة المنافع مسلوبة الآثار عند العقلاء لا يرون هذا ملكا، كأنه ليس ملكا للإنسان. ثم أجاب عن ذلك بأن هذا المعنى أي إباحة التصرفات إعطاء الحرية في الانتفاعات لا يلازم التمليك، لأن في التمليك ليس للمالك أن يرجع ويتصرف في المال، أما في إباحة التصرفات له ذلك، له أن يرجع ويتصرف في المال. يقول أنا رجعت في هذه الإباحة، هذا معقول؟ لا يقال إن هذا تناقض منك في العمل، أبهت التصرفات ملكت هذا للشخص، الآن ترجع يعني هذا لي، تناقض هذا لا يقال بهذا. في الملكية يجوز للإنسان أن يرجع ويتصرف في ماله، يعني لا يجوز بعد التمليك أن يرجع ويتصرف في ماله، وأما في إباحة التصرفات له أن يرجع في ملكه. يقول أنا ندمت عن هذا ما أريد، أو يبيح التصرفات لشخص آخر أيضا في آن واحد، يبيح التصرفات لعدة أشخاص، هذا معقول. أما التمليك لا يقال، في آن واحد يملك هذا الشيء لعدة أشخاص كل منهم بالاستغلال آزالا معنى له لأن ملكية أحد يمنع عن استملاك الآخر السلطة غير واحد التصرفات و استثنا من ذلك موردين احدهما ما اذا كانت الاباحه مع العوض اباحه التصرفات في ملكه لاحد في مقابله مال قال هذا عند العقلاء مشابه للتمليك معناه انه مملك هذا العلم من هذا الرجل هنا المطلب صحيح لأنه في مقام المبادلة ظاهر المبادلة المبادلة بين العينين هذا العين بإزاء هذا الشيء هو نفس التمليك فيكون بيع لا محالة لا إباحة التصرفات والثاني فيما إذا أباح التصرفات للآخر وسلب عن المالك أي تصرف له في هذا المال هذا هكذا قال أبهت لك هذه التصرفات ولا أقدر أنا أن أتصرف في هذا الشيء تصرف المال سواء اشترته نفس المالك المبين أو اشترته المباهلة لا يفرق في ذلك إباحة التصرفات مع سلب الاختيارات عن المالك هذا يرجع إلى التمليك لا محالة نقرأ العبارة ليكون أوضح ذكر قدس الله نفسه أن إباحة جميع التصرفات يكون كالتمليك للإنسان لأن الملك في نظر العقلاء إنما يعتبر بلحاظ الآثار ولا يعتبره العقلاء فيما لا أثر له مطلقا شيء بلا أثر هذا ليس ملكا فكما أن السلب مطلق الأثر عن شيء بالنسبة إلى شخص يوجب سلب ملكيته وعدم اعتبارها له لأن اعتبارها بلحاظ الآثار كما لا أثر له مطلقا لا حالا ولا استقبالا لا يكون ملكا في اعتبارهم كذلك إثبات جميع آثار الملكية لشخص يوجب اعتبارها له فإذا أباح المالك جميع التصرفات التي هي له لغيره يكون ذلك عبارة أخرى من التمليك بحيث لو سرها مع ذلك بعدم التمليك يعد تناقضا فترجع تلك الإباحة المطلقة في مقابل الإباحة كذلك إلى التمليك بالعوض وهو إباحة أخرى عن البيع ثم أجاب عن ذلك بأن التحقيق أن هذه الإباحة لا ترجع إلى التمليك ولا تنتزع الملكية منها عرفا فإن إباحته كذلك لا ترجع إلى سلب عنها التصرفات عن المالك إذا كان إباحة التصرفات على نهب يسلب الاختيار عن المالك في التصرف في هذا الشيء هذا يعتبر يكون تمليكا وإذا لم يرجع إلى سلب عنها التصرف عن المالك لا للمالك يجب أن يتصرف هذا ليس ملكا هذا إباحة ثم قال إذا كذلك يكون ملكا إذا قلنا بالفرق بين الإباحة بلا عوض ومع العوض فيلتزم بسلب الملكية عن المبيع عن المبيع وثبوتها للمباهلة في الإباحة المطلقة المعوزة في هاتين الموردين قال بأن إباحة التصرفات هو عين التمليك تملیک معسل بالاختیار عن المالک علی نحو لیس له و متصرف فی هذا الشیء هذا عین الملکیه او اباحه للتصرفات مع العوض یاخذ فی مقابل هذا مالا هذا یكون تملیكا و الظاهر ان الامر لیس کذلک فان العقلاء و این کان یعتبرون الملک به لحاظ الاثار و المنافع آزا که داره از اقلاء اینما یعتبرون شیئا ملکن به اعتبار ان له آثار ملکیه و منافع و خصوصیات للمالک علی نحو الذی سلبت عنه المنفعه بالمره لا يعتبرونه ملكه و من هنا قلنا الدور او المحلات التي يستملكها الحكومه و يجعلها شارعا او محلا لا ترجى ان ترجع الى اولها ميدان وسيع ميدان للحرب مثلا شارع من الشوارع العقلاء لا يعتبرون هذا فعلا ملكا للمالك لأنه ليس في أي نفع أي منفعة في هذا الشيء أن يكون ملكا اعتبار الملكية تابع للمنافع والآثار أي أثر للملكية عزيز قطع من الشارع هل له أن يتصرف فيه يبني فيه يبيعه يوجره جميع المنافع مسلوبة عن هذا الملك درفاً يعد هذا طالفاً نظير العين التي وقعت في البحر ولا يمكن إخراجها أيضاً موجودة عن العين لكن مسلوبة المنافع كلها بحيث لا يرجى منها أي فائدة مثل هذا لا يعتبر أن يكون ملكاً و هذا غیر اباحة التصرفات مع کون المالک موجود و تصرفه فی المال ایضا ممکن مشروع هذا لا یسمى بانه لیس بملک عار عن المنفعه عار عن الانتفاعات بل ملک فیها منافع کثیره انتفاعات کثیره نعم هذا المالك أرجع الانتفاعات والآثار إلى الغير هذا لا ينافع الملكية حتى لو اشترط في ضمن الإباحة أن لا يكون له حق التصرف في هذا الشيء ما دام هيئت يشترط أن هذا لك بشرط أني لا أتصرف في هذا أبدا بنحو من الأنهار هذا لا هدوء ملكيته ملك مسلوب المنافع فلذا قلنا بأن الإجارة يصح فيما إذا كان دائميا يستأجر هذا الشيء إلى مثلا 50 سنة أمر متعارف عرفي للمالك أن يبيع هذا الشيء مسلوبة المنافع من شخص آخر لا ينافي تمليكه المنافع من هذا الشخص ملكية هذا الشيء نفسه الملكية واقعية من الغلاء يبيعها لشخص عارية عن المنافع مسلوبة المنافع يشترى هذا ويباع آثار غلائية هذا لا يستفيد ذاك يستفيد هذا لا تنسلب عنه الملكية مطلقا سواء كان مع قدرة المالك على الانتفاع او سلب حق الانتفاع للمال.